الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المقطع 57 من الشرح الموسع لكتاب زاد المستقنع، ولا زلنا في الموجب الثاني من موجبات الغسل، وهو التقاء الختانين. ثم شرع المصنف رحمه الله في ذكر تفريعات لهذا الموجب. قال رحمه الله: في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. قالوا: في فرج أصلي، أخرج الفرج غير الأصلي مثل فرج الخنثى، فلو أولج الخنثى المشكل حشفته أي ذكره في فرج أصلي ولم ينزل، قالوا لا يجب علي لا غسل على واحد منهما، يجب أن يكون الذكر أصليا والفرج كذلك، لا بد أن يكون كذلك أصليا. حشفت أو ذكر الخنثى المشكل ليس بأصلي، أو العكس، لو أولج رجل ذكره في فرج خنثى مشكل، هنا كذلك عندهم لا يجب على واحد منهما الغسل بشرط إذا لم ينزل، فإذا أنزل أحدهما وجب على من أنزل الغسل. هذا قول الحنابلة، لابد أن يكون الفرج يعني لابد أن يكون الفرج أصليا، وكذلك الذكر يكون أصليا. قالوا: أو دبر، سواء كان قبلا كان أو دبرا. فلو أولج الرجل يعني ذكره في دبر، في الدبر، دبر شخص آخر، قالوا يجب عليه الغسل، يجب عليه الغسل. العلماء يتكلمون عن مسائل الغسل فقط، أما حكم اتيان الرجل من دبره أو اتيان المرأة من دبرها فالعلماء هنا لا يتكلمون، وبلا شك أن هذا محرم، أن هذا محرم وليس موضع الحديث عنه. الحنابلة يقولون: ولا غسل إذا مس الختان من غير إيلاج، إذن لا بد من الإيلاج، ولو أولج بعض الحشفة كذلك لا يجب الغسل، لا بد من إيلاج كامل الحشفة. ثم قال المصنف رحمه الله: ولو، يعني ولو كان الفرج من بهيمة، لو أن رجلا أولج ذكره في فرج بهيمة وجب عليه الغسل عند الحنابلة. أو ميت، لو أن رجلاً أولج ذكره في فرج امرأة ميتة وجب عليه الغسل، والراجح أنه لا يجب الغسل. خلاف العلماء، القول الأول قالوا يجب الغسل على كل واطئ وموطوء إذا كان من أهل الغسل، سواء كان الفرج قبلاً أو دبراً، من آدم أو بهيمة، حياً أو ميتاً، طائعا أو مكرها، نائما أو يقظان. وهذا مذهب الحنابلة، وهو قول مالك والشافعي، إذن هو قول الجمهور. القول الثاني قال أبو حنيفة: لا يجب الغسل بوطأ الميتة والبهيمة، لأنه ليس بمقصود ليس في معنى المنصوص، وهذا هو الراجح. الحنابلة والجمهور قالوا أنه إذا أولج الرجل ذكره في فرج الخنثى لا يجب، مع أن فرج الخنثى من حيث القياس ومن حيث الشبه أقرب إلى يعني من البهيمة، أقرب من البهيمة، فالحنابلة أوجبوا العلاج في فرج البهيمة ولم يوجبوه في فرج الخنثى، في فرج الخنثى. والراجح الله أعلم أنه لا يجب من إيلاج البهيمة والميت كما هو مذهب أبي حنيفة وهو الراجح والله أعلم، لأنه ليس بمعنى المنصوص، ليس بمعنى المنصوص، فالراجح والله أعلم ما ذهب إليه أبو حنيفة. انتهينا من الموجب الثاني من موجبات الغسل وهو التقاء الختانين. نشرع في الموجب الثالث من موجبات الغسل وهو إسلام الكافر. الموجب الثالث وإسلام كافر، سواء كان الكافر أصليا، الكافر الأصلي هو من ولد وهو كافر، أبواه كافران، أو كان مرتدا، يعني كان مسلما ثم ارتد ثم أسلم، يجب عليه الغسل. والدليل حديث قيس بن عاصم لما أسلم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه، والحديث له طرق وله شواهد يقوي بعضها بعضا. خلاف العلماء، القول الأول قالوا الكافر إذا أسلم وجب عليه الغسل سواء كان أصليا أو مرتدا، سواء كان اغتسل قبل إسلامه أو لم يغتسل، وهذا مذهب مالك وأحمد واختاره ابن المنذر وهو الراجح. القول الثاني قالوا يستحب الغسل وليس بواجب إلا أن يكون قد وجدت منه جنابة زمن كفره، فعليه الغسل إذا أسلم سواء اغتسل في زمن كفره أو لم يغتسل، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد. القول الثالث قالوا لا يجب عليه الغسل بحال، سواء وجد منه يعني وجدت منه جنابة زمن كفره أو لم توجد، وهذا مذهب أبي حنيفة. قالوا لأن العدد الكثير والجمع الغفير أسلموا، فلو أمر كل من أسلم بالغسل لا نقل نقلا متواترا أو ظاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. قالوا ولو كان الغسل واجبا لأمر به، لأنه أول واجبات الإسلام، والراجح الله أعلم هو القول الأول، ودليله حديث قيس بن عاصم الذي ذكرناه، وما ذكروه من قلة النقل هنا لا يصح، لأنه يعني لا يجب نقل جميع الوقائع، فأن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسألة مس الختان الختان، ومع ذلك أوجبنا في مس الختان الختان واعتمدنا على حديث وهو حديث عائشة، حديث عائشة. فلو كان الأمر كما قالوا بهذه الطريقة لا أخذنا، لا تركنا مسألة مس الختان والختان والله أعلم. انتهينا من الموجب الثالث، ننتقل إلى الموجب الرابع. قال رحمه الله وموت، يعني والموجب الرابع من موجبات الغسل الموت، لكن غير شهيد معركة كما سيأتي إن شاء الله، شهيد المعركة لا يغسل، كذلك المقتول ظلما إلحاقا بشهيد المعركة، وسيأتي إن شاء الله تفصيل هذه المسائل. والموت يجب كما سيأتي إن شاء الله في كتاب الجنائز، الموت يجب يوجب الاغتسال، إذا مات الشخص وجب الاغتسال، يعني فرض كفاية، فيجب على المسلم أن يغسل المسلم الآخر إذا مات. الأمر الخامس أو الموجب الخامس الحيض، والموجب السادس من موجبات الغسل النفاس. الحيض والنفاس يوجبان الغسل، وخروج دم الحيض يوجب الغسل، وانقطاع دم الحيض ودم النفاس شرط لصحة الاغتسال. قال ابن قدامة: ولا خلاف في وجوب الغسل بالحيض والنفاس، إذن هو بإجماع أهل العلم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل من الحيض في أحاديث كثيرة، قال لفاطمة بنت أبي حبيش: فإذا أقبلت الحيض فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلي. متفق عليه. وأمر به في حديث أم سلمة، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا تطهرن فأتوهن، يعني إذا اغتسلنا. تنبيه: قال بعض الفقهاء الطهر من الحيض والنفاس موجب للغسل. يقول ابن عقيل الحنبلي: هذا تجوز، فإن الموجب للغسل في التحقيق هو الحيض والنفاس، لأنه هو الحدث. إذن إذا خرج دم الحيض أو دم النفاس قلنا يجب الاغتسال، فإذا انقطع صح الاغتسال. إذن خروج دم الحيض والنفاس شرط وجوب للاغتسال، أما انقطاع دم الحيض والنفاس فهو شرط لصحة الاغتسال، شرط لصحة الاغتسال. قوله: لا ولادة عارية عن دم، لا يجب الاغتسال عند الحنابلة إذا ولدت المرأة ثم لم يخرج دم، وهذا هو الراجح الله أعلم، لأن النفاس هو الدم. خلاف العلماء، القول الأول قالوا: الولادة إذا عريت عن دم فلا يجب فيها الغسل، وهو وجه في مذهب الحنابلة ووجه لأصحاب الشافعي. القول الثاني قالوا: يجب الغسل بها لأنها مظنة للنفاس الموجب، قالوا: فقامت مقامه في الإيجاب، قالوا: كالتقاء الختانين، قالوا: ولأنها تستبرئ بها الرحم، المرأة تستبرئ بالرحم بالنفاس سواء خرج دم أو لم يخرج، قالوا: أشبه الحيض. وهذا وجه في مذهب الحنابلة ووجه كذلك في عند أصحاب الشافعي. الراجح الله أعلم هو القول الأول، لأن الوجوب يكون بالشرع، ولم يرد بالغسل ها هنا وجوب، وليس هو كذلك في معنى المنصوص عليه، أما قولهم أنه مظنة، نقول: المظان لا يمكن أن نحكم بها إلا بنص أو إجماع، وهنا لا نص ولا إجماع. وتشبيهه بالحيض والنفاس، هذا تشبيه النفاس بالحيض نقول لا يصح، لأن النفاس اختلف عن الحيض بمسائل. فالراجح الله أعلم أن المرأة، لو تصورنا أن المرأة ولدت ولادة عارية عن الدم، لا يجب عليها الاغتسال، لا يجب عليها الاغتسال. ثم شرع المصنف رحمه الله في الأمور التي تحرم على الجنب، ولعل في هذا القدر كفاية، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.